السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل ما بدأناه بإذن الله تعالى في دروس سابقة من شرح كتاب الطهارة من كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ويغسل الأقطع بقية المفروض، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه.
خلصنا في الدرس السابق إلى صفة الوضوء الكاملة وصفة الوضوء المجزئة، وذكرنا أن صفة الكاملة، صفة الوضوء الكاملة، هي أن يأتي الإنسان بجميع الشروط والأركان والسنن، فإن ترك السنن صار وضوءا مجزيا ليس وضوءا كاملا. الكامل أن تأتي به بشروطه وأركانه وسننه، هاتان صفتان للوضوء، صفة كاملة وصفة مجزئة. فالصفة المجزئة أن يقول الإنسان الشيء الواجب، النية ثم التسمية، طبعا وذكرنا أن التسمية واجبة مع الذكر وتسقط مع السهو، ثم يتمضمض الإنسان ويستنشق ويغسل وجهه، وذكرنا حدود الوجه، الوجه الذي لا يجزئ الوضوء إلا به، ثم يغسل يديه من أطراف أصابع يديه إلى المرفقين حتى يسرع في العضد، والمرفقين من اليدين، المرفقين من اليدين. فبعض الناس قد يكون يغسل اليدين، قد يكون يغسل اليدين والذراعين، لكن لا بد أن تغسل معهما المرفقين حتى ينتهي وتشرع في العضد، ثم تمسح الرأس مع الأذنين، فالأذنان من الرأس فيمسحان مسحة واحدة، طبعا من منابت شعر الرأس أو من منحنى شعر الرأس إلى أطراف الشعر من القفا، ويشمل هذا البياض الذي بين الأذنين وبين الشعر، كما يشمل ما فوق العذار أيضا. الرأس، مسح الرأس يشمل ما فوق العذار، لأن ما فوق العذار من الرأس وليس من الرأس وليس من الوجه، وما فوق، والعذار المراد بالعذار هو العظم الناتئ الذي يسامت صماخ الأذن، هذا العظم الناتئ الذي يسامت صماخ الأذن ما تحته من الوجه، وما فوقه من التحذيف والنزعتان، هذه كلها من الرأس، فهذه تمسح مسحا، وما بين العذار والأذن، البياض الذي بين العذار والأذن، ذكرنا أنه من الوجه، وهذا مما يخفى على كثير من الناس، فقد يكون يغسل ولا يصل إلى صماخ الأذن. فالحد الوجه من العرض في من جهة، يعني في العرض من الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن، هذا كله داخل في الوجه، ومن منحنى شعر الرأس إلى أسفل الذقن، هذا كله داخل في طولا، هذا كله داخل في حد الوجه في حد الوجه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يغسل الأقطع ما بقي من العضو. طبعا هذا إذا كان أقطع الرجل أو أقطع الكف إنسان مقطوعة يده، فالله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. والأقطع لا يستطيع إلا ذاك، لا يستطيع أن يأتي بما قطع ثم يمسحه، ما قطع يسقط، وما بقي لابد إما أن يغسله إذا كان من عضو الوضوء، وإما أن يمسح رأس العضو الذي يليه. فلو أن إنسانا قطع من المرفق، قطع من المرفق، فإنه يغسل النهاية التي بين المرفق والعضد اللي هو أسفل العضد. كذلك لو أن إنسانا قطعت رجله من 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 مفصل الكعب أو نحو ذلك، فإن عليه أن يغسل هذا أطرف الساق يغسله. فهذا يعني هذا الذي يقدر عليه الإنسان. لكن لو قطع الإنسان من منتصف الذراع وبقي من الذراع مثلا النصف إلى مع المرفقين، فهذا نقول له لابد أن تغسل ما بقي من العضو. والفقهاء رحمه الله تعالى وضعوا قاعدة لهذا وغيره من 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 أمثاله من الفروع، قالوا: الميسور لا يسقط بالمعسور. فإذا تعسر بعض الشيء وبقي شيء متيسر نفعل هذا الشيء المتيسر. فإذا تعسر علينا مثلا غسل اليد، كانت مقطوعة اليد من مفصل الكف، بقي عندنا بعد مفصل الكف من مفصل الكف إلى آخر المرفق، إلى آخر المرفق، هذا لابد أن نغسله. لكن لو أن إنسانا قطعت يده من المرفق فإنه يغسل، إذا كان المرفق موجود فإنه يغسله، إذا كان المرفق غير موجود فإنه يغسل أسفل العضد. والله سبحانه وتعالى كما ذكرنا يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والله سبحانه وتعالى يقول أيضا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعا. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، يعني يتقي الله سبحانه وتعالى بقدر جهده وطاقته، ويأتي بالأمر الواجب أيضا قدر الجهد والطاقة. فإن كان هذا يشق عليه فإنه يعني يأتي إلى الشيء السهل والأيسر. والله سبحانه وتعالى وضع هذه الرخص ونفى المشقة ورفع الحرج عن هذه الأمة. نعم.
فإن قطع من المفصل أي مفصل المرفق غسل رأس العضد منه، وكذا الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق.
اي نعم، هذا الذي ذكرناه، انه لو قطع من مفصل المرفق بحيث ما بقي الا العضد، فانه يغسل اطراف العضد، لا بد هذا. يعني ما يقول انا ما علي غسل يد، لا، من حيث انتهى القطع يغسله. لكن لو انه قطع من مفصل الكتف، هنا لا يجب عليه ان يغسل مفصل الكتف، يجب عليه ان يغسل المفصل الذي يفصل المرفق عن الذراع. أما لو مثلا قطع من منتصف العضد أو قطع من مفصل الكتف، فهذا لا يجب عليه أن يغسل لذا ولا ذاك، خلاص انتهى المرفقين غير موجودة، وموضع الاتصال بين اليد والعضد غير موجود، فهذا يسقط. وكذلك القدم إذا قطعت من مفصل الكعبين، من العقب والكعبين اللي هما العظمان الناتئان بجوار الساق، الذي أمر الله سبحانه وتعالى بقوله: وأرجلكم إلى الكعبين، يعني مع الكعبين. فلا بد أن نغسل رجلينا مع الكعبين، والكعبان المراد بالكعبين هما العظمان الناتئان، في عندنا أربع أكعب في كل رجل كعبان، عظم ناتئ فوق القدم، هذا لا بد أن يغسل مع القدمين. فإن قطعت الرجل من أسفلهما فنغسل الكعبين هذه. إن قطعت من مفصل الكعب وذهبت الرجل كلها ولم يبقى إلا الساق، فإننا نغسل أطرف الساق.
إنسان قطعت رجله من ركبته أو من منتصف الساق هذا يسقط عنه الغسل، لأن تعدينا قد تعدى القطع المفصل وما كان فيه اتصال بين هذا ولا ذاك. نعم.
ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد: ومنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
هذا الجملة الأولى من ما في الحديث أنه يرفع بصره إلى السماء، أنه يرفع بصره وردت في الحديث، لكن أهل العلم قالوا إن هذا الحديث ضعيف لا يثبت، ضعيف لا يثبت، هذا بالنسبة لرفع البصر للسماء. أما قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فهذا في الحديث، هذا الحديث صحيح أنه بعد أن ينتهي الإنسان من الوضوء أنه يتشهد، أنه يتشهد. وقد ورد أيضا أنه قال: اللهم اجعلني من التوابين والمتطهرين، لكن هذه زيادة عن الحديث الصحيح، زيادة عن الحديث الصحيح فيه أنه إذا فرغ من وضوئه يتشهد، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نعم.
وتباح معونته، أي معونة المتوضئ.
تباح معونة، المؤلف رحمه الله تعالى يقول إنها تباح معونة المتوضي. وهل هناك من يقول بأنه لا تباح معونته؟ نعم، بعض العلماء يقولون إن يعني معونة أو الاستعانة بغيرك في الوضوء إذا كنت يعني لست بحاجة إلى ذلك، طبعا نسأل السلام والعافية، قد يكون بحاجة الإنسان، يكون مشلول، يكون مريض، يكون لا يستطيع يرفع الماء أو نحو ذلك، هذا يعني لا إشكال فيه أنه يستعين بغيره. لكن إذا كان الإنسان يستطيع أن يتوضأ بنفسه فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول أنه يباح هذا الشيء، يباح أنه يستعين ويباح أن الإنسان يعينه على الوضوء، على الوضوء. وقد ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صب عليه الماء في وضوءه، أنه صب عليه الماء في وضوءه، فدل ذلك على إباحة الاستعانة بالغير. بعض العلماء يقول إن هذا الاستعانة بالغير في الوضوء أنه مكروه، أنه يكره. يقولون لماذا يكره؟ يقول لأن هذه الوضوء عبادة، عبادة يثاب عليها الإنسان، فيعني لا يستعين بغيره فيها حتى يثبت له الأجر الكامل، الأجر الكامل، فلا يستعين بغيره في هذه العبادة، في هذه العبادة، ولذلك قالوا إنه يكره بعض العلماء، لكن المؤلف رحمه الله تعالى جرى على أن هذا على الإباحة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صب عليه الماء في الوضوء. نعم.
وسن كونه عن يساره كإناء ضيق الرأس وإلا فعن يمينه.
أي نعم، يقول إنه وين يكون اللي يعين المتوضئ، يقول يعني الذي يعين المتوضئ، يقول إنه يكون عن يساره. لماذا؟ لأنه أسمح، وإلا فإن اليمين دائما أفضل، الذي عن اليمين دائما أفضل، حتى يعني في الوضوء وفي غيره ذكرنا التيامن، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في أمره كله، في أمره كله، في تنعله وترجله وفي شأنه كله. فيقول أين يكون الذي يصب عليك الماء؟ يقول يكون عن يسارك. لماذا؟ لأنه أسمح، أسمح أنه يكون عن يسارك بحيث أنه يصب عليك وتأخذ وتتوضأ. لكن مثل الإناء الضيق الرأس، يقول كالإناء الضيق الرأس، أيضا الإناء الضيق الرأس على يعني عندك ماء وإناؤه ورأسه ضيق بحيث أنك ما تستطيع تغرف منه، يقول فتجعله عن يسارك من أجل أنك تأخذه باليسار وتريق باليمين بهذا الشكل. نعم.
ويباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء.
أيضا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر مسألة اختلف فيها العلماء، هل الأفضل أننا إذا انتهينا من الوضوء أن ننشف أعضاءنا، ننشف أعضاءنا بمنشفة أو منديل أو نحو ذلك، سواء كان ورق أو قماش أو نحو ذلك، أو الأفضل أن يعني نبقي آثار الوضوء ولا ننشفها حتى تنشف بنفسها؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه ينشف أعضاءه، وهناك من قال من العلماء أنه لا ينشف عضاءه، ويستدلون بأن أم المؤمنين ناولت الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غسله ووضوئه ناولته المنديل فلم يتنشف الرسول صلى الله عليه وسلم وتركه. ويعني يعللون ذلك بأن يعني ورد في الحديث أنه إذا توضأ ابن آدم حطت خطاياه مع آخر قطر من الماء، حطت خطاياه مع آخر قطر الماء، فتجعله هو يقطر بنفسه حتى تنزل الذنوب والخطايا مع آخر قطر الماء. المهم أنه يعني الأمر في ذلك واسع، إن نشف أعضاءه فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نشف أعضاءه، وإن لم تنشف الأعضاء فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا حينما ناولته المؤمنين المنديل لينشف به تركه ولم ينشف أعضاءه. وهذا حمله العلماء أنه ترك الرسول صلى الله عليه وسلم للتنشيف على عدة احتمالات تحتمل، وإذا الحديث إذا تطرق إليه الاحتمال كساه معنى الإجمال وسقط به الاستدلال، فيقولون أن هذا الحديث لا نستدل به لأنه يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يعني لا يريد أن يترطب المنديل، أو أنه ربما يكون هذا المنديل ملوث أو كذا وكذا. المهم أنه يعني ترك الرسول صلى الله عليه وسلم للتنشيف يرد عليه بعض الاحتمالات التي تكسو هذا الحديث الإجمال فيسقط به الاستدلال. وعلى كل حال إن نشف الإنسان فالحمد لله، يعني هناك قول للعلماء وهناك ما يسنده، وإن لم نشف أيضا هو قول آخر للعلماء وهناك ما يستدل له به من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو تركه. نعم.
ومن وضأه غيره ونواه هو صح إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق.
نعم، يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى من الذي ينوي الوضوء، من الذي ينوي الوضوء، هل الذي ينوي المتوضئ أو الموضئ أو الموضئ؟ يعني إذا ساعده إنسان ووضأه فالنية تكون من، يقول تكون من صاحب العبادة، هو الذي ينوي الوضوء ثم هذا يغسل له. لكن يقول إن كان هذا الموضئ مكرها بغير حق، يعني مكره أكرهه على أن يوضئه أكرهه، فإن هذا لا يجوز إكراهه، فلذلك لا يجوز فعله. وهناك من العلماء من قال إن حتى لو كان مكرها بحق فإنه يكون هو كالآلة كالإناء كالقدر كالإبريق، لا يعني لا أثر له في صحة الوضوء، فإذا أكرهه صح وضوءه، إذا وضأه هو. المهم أنه تكون النية للمتوضئ لأن هذه عبادته، فهو الذي ينوي. الإنسان ينوي صلاته بنفسه، والإنسان ينوي وضوءه بنفسه، وينوي حجه وينوي عمرته وينوي جميع العبادة وينوي صيامه، هو ينوي، فينوي المتوضئ ثم بقية الوضوء هذا يوضئه، يغسل وجهه ويغسل يديه إلى مرفقيه ويمسح برأسه مع أذنيه ويغسل رجليه إلى الكعبين، وهو في هذه كالآلة، لا أثر لنيته ولا أثر لإكراهه أو عدم إكراهه كما قال المؤلف.
وكذا الغسل والتيمم،
أيضا الغسل والتيمم أيضا يشترط فيهما النية، فيعني لا بد أن ينوي من يغتسل أو من يغسل، وكذلك من ييمم أو يتيمم. إذا أراد الإنسان يتيمم ينوي، وإذا أراد أن يتوضأ ينوي، وإذا أراد أن يغتسل ينوي، لأن هذا شرط لصحة الطهارة. يعني أي عبادة لا نية فيها قبلها ما تصح، إذا لم ينوي الإنسان الطهارة، الوضوء، الغسل، التيمم، وكذلك الصلاة، وكذلك الصيام، وكذلك الحج، وكذلك العمرة، لم ينويها، يعني لم يعقد قلبه عليها ويقصد فعل هذه العبادة، فإنه لا يعني لا أثر لا للصلاة ولا للزكاة ولا للحج، حتى الزكاة، حتى لو دفع الإنسان مالا إن لم ينوه زكاة عن ماله فإنه في هذه الحالة لا يعتبر زكاة، فلا بد من استحضار النية في جميع العبادات، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
قال رحمه الله: باب مسح الخفين.
فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من باب فروض الوضوء وصفته الكاملة كما قلنا والمجزئة، ثم شرع في باب المسح الخفين، وعلاقته بالوضوء ظاهرة، لأن القدمين هي أحد فروض الوضوء، وهذان القدمان لا بد فيهما إما من غسل أو مسح، إما من غسل أو مسح. وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز المسح على الخفين أو الجوربين أو ما غطى القدمين وهي رخصة من الرخص. فإذا لبس الإنسان الخفين أو الجوربين فالسنة أن يمسح عليهما، وهو أفضل من أنه يخلع الخفين أو الجوربين ثم يغسلهما. يعني الإنسان، بعض الناس قد يكون يلبس الجوربين وإذا جاء يتوضأ خلعهما وغسل رجليه ثم أدخلهم من جديد. لا، نقول الأفضل والأكثر أجرا أن تبقي الخفين وتمسح عليهما لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد مسح على العصائب وعلى التساخين. التساخين المراد بها ما يدفئ القدمين، يلبس الناس الشراب أو الخفين في أيام الشتاء وفي غير أيام الشتاء، وكل له غرضه. إذا لبسوها في أيام الشتاء قد يكون للبرد الشديد ويريد أن يدفي قدميه، وقد يكون الإنسان غرض آخر يلبسهما في الشتاء أو في غير الشتاء لغرض آخر، إما لمرض في قدميه أو لبرودة في قدميه أو أنه قد يشق عليه غسلهما، أو قد يكون أن في قدمه مرض أو جرح أو نحو ذلك ولا يريد أن يغسله، فيغسله ثم يدخلهما طاهرتين بحيث أنه ما يتكرر المسح ويشق عليه أنه يغسلهما ويتجانف عن الجرح قليلا. المهم أنه إذا لبس الإنسان الشراب أو الجوربين أو الخفين فالسنة له، السنة في حقه أن يمسح عليهما لا أن يغسلهما. فلا، يعني ليس من السنة أنك تخلع الخفين أو الجوربين لتغسل القدمين، بل امسح عليهما. وهذه السنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخالف فيها أحد من المسلمين إلا بعض أصحاب بعض المبتدعة الذين لم يجيزوا المسح على الخفين، مع أنهم يمسحون على القدمين مسحا، لا يغسلونهما غسلا. والله سبحانه وتعالى يقول: وأرجلكم إلى الكعبين، حينما قال يعني عطفا على المغسول قال: وأرجلكم إلى الكعبين. فهم يمسحون على القدمين مسحا، ويمسحون من ماذا؟ يمسحون من الأصابع إلى عرش القدم فقط، ولا يغسلون الكعبين ولا يغسلون العقبين، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فتوعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن من غسل رجله وترك فيها شيئا من العقبين أن توعده الرسول صلى الله عليه وسلم بالويل، ولذلك قال: ويل للأعقاب من النار. فيتعاهد الإنسان العقبين، فطالما أن الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا من على تعاهد القدمين وحذرنا من عدم تعاهدهما والعناية بهما، دل ذلك على أن العقبين من الرجل، وأنه يلزم غسلهما إلى الكعبين أو مع الكعبين غسلا. أما مسح الرجلين فهذا فعل المبتدعة، ليس عليه أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة على غسل الرجلين. العلماء استدلوا أيضا بقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، بقراءة الجر، وهي قراءة كما يقول العلماء سبعية، بقراءة وأرجلكم إلى الكعبين، أن هذا يدل على أن للرجل حالتين أو للقدم حالتان، على أن للقدم حالتان. الحالة الأولى حالة ما إذا كانت مكشوفة، فإن آية فإن النصب في قوله وأرجلكم بالفتح فتح اللام هذا دليل على غسلها. وإذا كانت مغطاة بخف أو جورب فإن قراءة وأرجلكم يعني وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم أيضا إلى الكعبين، بمعنى أنه هذه تدل على القراءة الثانية تدل على جواز المسح، والآية الأولى تدل على غسل القدم، فتحمل القراءتان كل منهما على حال. فحالة النصب أرجلكم بالفتح بفتح اللام تدل على وجوب غسل الرجلين إذا كانت مكشوفة، وقراءة وأرجلكم التي هي معطوفة على رؤوسكم وأرجلكم هذا مسح، الرأس ممسوح وهذا عطف عليه ممسوح، فهذا يدل على جواز المسح الخفين، وهذا دليل من الكتاب، هذا دليل من الكتاب من القرآن على جواز المسح. وإلا إنه قد ورد فيه أكثر من 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواز المسح على الخفين أو على الجوربين. وطبعا باب المسح على الخفين ولله الحمد، يعني هذا كما ذكرنا قبل قليل أنه من عناية الشريعة بالتيسير والتسهيل على العباد ورفع الحرج والمشقة عنهم. فيعني الرسول الله سبحانه وتعالى يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه الشيء الذي يشق عليكم، عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالله سبحانه ورفع الحرج علينا في 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 أعمالنا وعباداتنا، فجعل قال الله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. فكل أبواب العبادات من الطهارة إلى آخر الحج فيها من اليسر والسهولة ورفع الحرج والمشقة عن العباد ما الله به عليم. قل ألف العلماء في هذا كتبا عظيمة وألفوا مجلدات في تيسير الشارع في هذه العبادات، سواء كان في الزكاة في الصوم في الصلاة في الصلاة في الصلاة في الزكاة في الصوم في الحج، كلها تيسيرات وتسهيلات من الشارع حتى لا يشق على الأمة، حتى لا أشق على، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أمر بالسواك قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة عند كل لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فخوف الرسول صلى الله عليه وسلم من المشقة على الأمة يعني ما أوجب عليهم السواك عند كل صلاة. يعني كثير من الحديث وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على أنه ما كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يحرج أمته أو يشق عليهم، حتى قد ورد في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين، جمع بين الصلاتين قال من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مطر. فالرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأشياء لئلا يحرج أمته، ليجعل لهم يعني مجال إذا شق عليهم الأمر أن يتوسعوا فيه. وهذا طبع يعني هذه ديدا الشريعة كلها ليس فيها حرج وليس فيها عنت وليس فيها مشقة، إذا شق عليك الأمر فهناك أمر آخر تنتقل إليه، تنتقل إليه. طبعا العلماء رتبوا الأمور مثل قول الرسول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، بالتدرج هكذا الإنسان يتدرج في أعماله وفق ما أذن له الشارع فيه. المهم أنه رفع الحرج عن العباد في كل العبادات، فالإنسان المريض له أحكام، والإنسان العاجز والكبير بالسن له أحكام، والخائف له أحكام، والإنسان حتى التاجر إذا كان مثلا في تجارته معذور مثلا في ترك الجماعة، أو إنسان في شغله وعنده أعذار في ترك الجماعة فإنه أيضا له في ذلك أن يترك الجماعة. فهناك أعذار ذكرها الفقهاء تسقط الجمعة والجماعة حتى لا تحرج الأمة ولا يشق عليهم ويكون الإنسان يؤدي عبادته بيسر وسهولة. فهذا الباب باب المسح الخفين من باب رفع الحرج عن الناس ومن باب رفع المشقة عن العباد من باب رفع المشقة. فالإنسان إذا كان يلبس هذه الجوارب أو هذه الخفاف والماء بارد بردا شديدا فقد لا يستطيع أن يغسل قدميه أو يكون في قدميه برودة أو نحو ذلك أو يشق عليه نزع هذه الخفاف، هذه جعل الشارع لنا أن نمسح بدل الغسل على القدمين أو على فوق الجوربين أو فوق الخفين التي نسميها بعضنا يسميها كنادر أو يسميها خفاف أو نحو ذلك أو جزمة أو نحو ذلك، كل هذه إذا لبسناها على طهارة لبسناها على طهارة وتوفرت فيها الشروط جاز علينا أن نمسح عليها يوم وليلة بالنسبة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها بالنسبة للمسافر. وانظر إلى حكمة الشارع كيف أنه شرع المسح الخفين لرفع المشقة، ثم أيضا لما كان المسافر أيضا أكثر من الحاضر أكثر من المقيم يشق عليه زادوا شوية بدل ما أن هذاك يوم وليلة جعل للمسافر ثلاثة أيام يمسح عليهما، هذا من التيسير ورفع الحرج عن المسافر حتى لا يشق عليه نزع الخفاف، فجعله له ثلاثة أيام يعني ضعف ما للمقيم. وسيأتينا إن شاء الله متى يبدأ هذا المسح ومتى ينتهي. نعم.
باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل.
طبعا مسح الخفين يقول هذا الباب خصصناه لأحكام المسح الخفين وغيرهما من الحوائل، لأنه ذكر بعض الحوائل التي تحول بين وصول الماء يعني بين الغسل أو غسل العضو وبين مسحه، يعني حوائل يعني مثلا العمامة التي هي مدارة على الرأس، وكذلك خمر النساء التي تختمر فيه المرأة هذا، وكذلك الجبائر والعصائب الجبائر الطبية ونحو ذلك، إذا كان الإنسان مكسور اليد ويده عليها جبيرة هذه يمسح عليها، وهذه لها أحكام في باب المسح الخفين. وكذلك لو كان رأسه يعني اللي هي أماكن الوضوء رأسه مصابا بجرح فعليه عصابة طبية ونحو ذلك، فهذا أيضا سيأتينا أنه من الجبائر ويمسح عليه وله شروط. وكذلك أي جرح أو حائل على يعني عصابة أو جبيرة على فرض من فروض الوضوء، سواء كان في الوجه سواء كان في الرأس سواء كان في اليد سواء كان في القدم، كل هذه لها أحكامها كيف نمسح عليها ومتى نمسح عليها وما هي المدة التي يجوز أن نمسح عليها وما هي شروط أيضا المسح على الخف أو الشراب أو الجوربين أو الجبيرة، وما هي الموانع التي أو الأشياء التي يمنع المسح عليها والأشياء التي يجوز أن نمسح عليها سواء كانت في الخفين أو كانت في الجبائر.
وهو رخصة وأفضل من غسل،
هذا ما ذكرناه قبل قليل أن المسح الخفين رخصة، تكرم الله سبحانه وتعالى وأنعم الله بها علينا، وإذا يعني تكرم الله علينا برخصة يعني استعمال هذه الرخصة وفعلها في بعض الأحيان هذا أفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رخصة ترخص الله بها عليكم فاقبلوا رخصة. فالإنسان يسن له أن يعمل هذه الرخصة حتى يؤجر عليها، لأنها تشريع من الله سبحانه وتعالى، رخصة كرم نعمة من الله سبحانه وتعالى تكرم الله بها علينا فلذلك نستخدمها. نعم.
وأفضل من غسل.
أفضل من غسل يقول إنه إذا لبست الشراب كما قلنا أو لبست الخف فإنه لا يشرع لك أن تخلعه لتغسل، لا يشرع لك أن تخلعه، لا نقول المشروع هنا والأولى والأفضل أن تمسح عليه، أن أفضل من أنك تغسل تخلع وتغسل. يعني لو أن إنسان يقول أيهما أفضل أني ألبس الخفين أو الشراب ثم إذا جئت الوضوء أخلعهما وأغسل رجلي أو أنني أمسح عليهما، نقول لا امسح عليهما أفضل من غسلهما، طبعا إذا كانت عريانة ما لبست إلى الآن فهذا هو الواجب، الواجب أنك تغسلهما، لكن لا ليس من الأفضل أنك تخلع لتغسل، الأفضل أن تبقيهما وتمسح عليهما وتتقبل رخصة الله عليك في هذه ورخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم في المسح الخفين، وأنت على أجر في ذلك. مثل أيضا الصيام في السفر، هل الأفضل أن تصوم في السفر أو الأفضل أن تفطر؟ هذا خلاف كبير بين العلماء فيه، إنه الإنسان يكون صائما في السفر هل هو الأفضل له أو أنه يفطر. بعض العلماء يرون أن الفطر أفضل، حتى أن بعض العلماء كابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى يرى أنه لا يجزئ الصيام في السفر، لا يجزئ، حتى لو صامه الإنسان لا بد أن يصوم يومه ومكانه، لا يجزئ. لكن العلماء غير ابن حزم بعضهم يقول أنه الأفضل السفر، الأفضل السفر وبعض الفطر في السفر، وبعضهم يقول الأفضل الصيام في السفر لمن قدر عليه، وبعضهم يفصل يقول إن كان ليس على الإنسان حرج ومشقة ونحو ذلك من هذه الأشياء فإنه الأفضل له أن يصوم، وإذا كان عليه مشقة ويعني وقد يعطش وقد يجوع وقد يصيبه أذى وقد يكون يمكن يحتاج إلى الأكل والشرب أو نحو ذلك، فهذا الأفضل له أن يفطر ويعني يتبع الرخصة في ذلك. فهذه الأشياء كلها رخص الإنسان، يعني الحمد لله، يعني أكرمنا الشارع الله سبحانه وتعالى، رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمنا بهذه الرخص، فنحن نعمل بها في يعني نعمل بها متى ما احتجنا إليها.
ويرفع الحدث،
المسح الخفين يقول يرفع الحدث، المسح الخفين طالما أنه قام مقام الغسل، لأنه إما أن تغسل أو تمسح، فإذا غسلت ارتفع حدثك، وإذا مسحت ارتفع حدثك، بخلاف التيمم. يعني هنا المؤلف رحمه الله تعالى يعني يقارن هذا الشيء بالتيمم، هل هو التيمم مبيح أو أنه رافع للحدث، بحيث أنه إذا تيمم الإنسان ارتفع حدثه وخلاص صار على وضوء إلى أن ينتقض وضوءه، أو أنه يبيح لك الصلاة فقط. هذا في خلاف بين العلماء، هل التيمم مبيح أو رافع؟ هذا الإباحة والرفع في التيمم، هنا جزم المصنف رحمه الله تعالى بالنسبة لباب في باب المسح الخفين، يقول إن المسح على الخفين رافع للحدث وليس فقط مبيحا، فإنه يرفع الحدث. ولذلك الإنسان إذا توضأ ثم لبس الخفين لو يجلس خمس صلوات لم ينتقض وضوءه، يصلي. لكن إذا قلنا أنه مبيح لا بد أنه إذا دخل وقت الصلاة الأخرى لا بد أنه يعني يجدد المسح من جديد، يعني يتوضأ ثم يمسح، لأن يعني يقول لو قلنا أنه مبيح وليس برافع فإنه يلزمه مثل التيمم، أنه يعني يبحث عن الماء إذا خرج الوقت ثم إذا لم يجده يتيمم مرة أخرى. كذلك لو قلنا بأن التيمم مبيح وليس برافع للحدث فإنه ستمسح على القدمين الآن ثم تصلي مثلا المغرب، فإذا دخل وقت العشاء لابد أن تعيد الوضوء ثم تمسح من جديد. هذا على قول لو قلنا أن التيمم مبيح وليس برافع، لكن كما ذكر المؤلف أنه ولله الحمد المسح الخفين رافع للحدث، فأنت إذا توضأت مثلا لصلاة الظهر ثم مسحت لصلاة الظهر ستبقى على وضوئك حتى ينتقض وضوئك بأحد نواقض الوضوء، تصلي الظهر، تصلي العصر، تصلي المغرب، تصلي العشاء، طالما أنك بقيت على وضوئك ولم ينتقض وضوؤك. هذا معنى قولنا أنه رافع، معنى أنه قول رافع للحدث يعني خلاص يعني يجوز لك أن تمسح مرة واحدة حتى ينتقض وضوءك مرة أخرى وتبقى بهذا المسح، مثل ما لو غسلت القدمين مثلا، توضأت وغسلت قدميك في صلاة الظهر وبقيت على الوضوء ما انتقض وضوءك، بقيت العصر تصلي، بقيت إلى المغرب تصلي بالوضوء حق الظهر، بقيت إلى المغرب إلى العشاء تصلي بوضوء الظهر، لكن تيمم إذا جئنا للتيمم على قول من يقول إنه مبيح وليس برافع أنه بس فقط يبيح الصلاة التي أنت الآن حان وقتها وما يتبعها من نوافل إلى أذان العصر، إلى أذان العصر، ثم بعد دخول وقت الصلاة الأخرى يلزمك أن تبحث عن الماء من جديد، فإن لم تجده أيضا تتيمم.
ولا يسن أن يلبس ليمسح.
إيه نعم، يعني هناك إنسان يلبس بطبعه كما قلنا في الشتاء يلبس عشان يدفئ قدميه، أو يلبس في الشتاء وغيره لضرر يصيبه في قدميه، أو يجد أنه يحتاج إلى هذين الجربين، هذا هو الذي يسن له المسح، هذا الذي يسن المسح. لكن إنسان يأتي يقول والله أنا لا أحتاج إلى الخفين، أو ما أحتاج إلى الجوربين، إلى الجوربين أو الشراب، ولكنني سأمسح سألبس حتى أصيب السنة. نقول لا تلبس، الأصل الغسل. أما أنك يعني تلبس لتقول يعني أنا أريد أني أمسح لتحقيق الرخصة، نقول لا، هذا ليس من السنة أنك تمسح أنك تلبس لتمسح، أنك تلبس لتمسح، لكن من السنة أنك إذا لبست لأي ظرف فإنه يسن لك المسح، لكن لا يسن لك المسح اللبس لتطبق المسح. فمن لم يحتاج إلى لبس الشراب أو الخفين ويسألنا ويقول أنا لا أحتاج إليهما، لا في البرد ولا في الحر ولا لمرض ولا نحو ذلك، لا أحتاج إليهما، لكن أنا أريد أني أطبق السنة وأمسح، نقول لا، أنت لا تلبس لتمسح، ولكن إذا لبست فالسنة لك أن تمسح، ولا يسن لك أن تخلع لتغسل. هنا هذا شوف كيف تقارنت الأحكام، لا يسن لك أن تلبس لتمسح، ولا يسن لك أن تخلع لتغسل، وإذا لبست فالسنة لك أن تمسح.
يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر، ولمسافر سفرا يبيح القصر 3 أيام بلياليها، لحديث علي يرفعه للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، رواه مسلم.
المؤلف رحمه الله تعالى الآن يتحدث عن مسح، مدة المسح، وقد يعني هذه أيضا تخفى على بعض الناس، ربما أنه إذا لبس الشراب أو لبس الخف أو الكندرة أو الجزمة أنه يبقى عليها ويمسح، وهذا خطأ، ولها وقت محدد، إذا انتهى هذا الوقت بالساعة يجب عليك خلع الشراب أو خلع الخفين، ثم تتوضأ من جديد، ثم تلبسهما على طهارة، ثم يسير معك الوقت. فالمؤلف رحمه الله تعالى يذكر أن للشخص حالتان في حال لبس الخفين، حالة سفر وحالة حضر. الحاضر هو المقيم الذي ليس على سفر، فالحاضر هذا كم يمسح؟ يقول يمسح يوم وليلة، يمسح يوم وليلة، يعني 24 ساعة ثم يخلع، بعد تمام 24 ساعة يخلع. لكن بداية المسح من متى تبدأ تعد؟ الآن بعد قليل سيأتينا من وين نبدأ بعد الساعات هذه. عندك 24 ساعة إذا كنت مقيما تمسح عليها، ثم بعد تمام 24 تخلع. يعني مثلا لو أنك الآن الساعة ثمانية لبست، توضأت، ثم لبست الشراب، يعني ثم لبستهما على طهارة، فكم 24 ساعة حتى تنتهي هذه المدة؟ مع أنه قد يتغير، ممكن تجلس يومين، ممكن وأنت مقيم تجلس يومين، إذا قلنا أن ابتداء المسح يعني بعد أول مسح على لبس على طاهر، فربما يستمر معك زيادة 5 ساعات، 7 ساعات، 10 ساعات، وسيأتينا إن شاء الله تفصيل ذلك وبيانه. لكن في الحالات العادية أنك الآن مثلا الساعة 8 لبست، توضأت ولبست الشراب، ستمسح عليهما لصلاة الفجر وبكرة الظهر وبكرة العصر ثم وللمغرب، ثم إذا جاءت الساعة 8 أنت لبست أمس الساعة الثامنة، جاءت الساعة الثامنة لابد أن تخلع وتتوضأ من جديد لأنها انتهت مدة المسح، انتهت مدة المسح. يعني الآن نحن عندنا الساعة الثامنة وباقي ربع ساعة على الأذان، إنسان لبسهما لبسها أمس الساعة ثمانية، معناته الآن لابد نقول شوف باقي ربع ساعة، الآن تممت الساعة الثامنة وباقي ربع ساعة على الأذان، أنت يبغالك الآن تخلع الجوربين وتتوضأ من جديد ثم تلبسهم على طهارة ثم تبتدئ مرة ثانية المسح عليهما من جديد. نعم. فإذن المقيم اللي هو غير مسافر يوم وليلة، كذلك المسافر سفرا لا يبيح له القصر، إما لكونه سفر معصية، مسافر سفر معصية، أو كون هذا السفر لا يبلغ مسافة القصر، مسافر لا ولكنه لا يبلغ مسافة القصر، فهذا من لا يباح له القصر قصر الصلاة فإنه أيضا مثل المقيم، فإنه مثل المقيم يمسح يوم الليلة. بقينا في المسافر الذي سفره ليس بسفر معصية، لأن سفر المعصية هذه رخصة المسح، والعلماء يقولون إن الرخصة لا تناط بالمعاصي، فالإنسان لا يترخص وهو يعصي الله، فإذا كان سفره لمعصية فإنه لا يجوز له أن يترخص بثلاثة أيام، يجوز له أن يترخص يوم وليلة، لكن ما يجوز له أن يترخص ثلاثة أيام لأنها هذه رخصة. فإذا المسافر سفر معصية أو سفر لا يبيح القصر أو مقيم، هذا له يوم وليلة اللي هي 24 ساعة، لكن متى تبدأ ال 24 ساعة؟ هذا سيأتينا، هل تبدأ من 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 من, من لبسها؟ لا، ما تبدأ من لبسها، ما تبدأ من تاريخ اللبس. فلو أن إنسان لبس توضأ ولبس وبقي على طهارته إلى الآن مثلا إلى العشاء، هنا غير محسوب عليه الوقت، ما يحسب إلا بعد أن يحدث، بعد أن يحدث يبدأ الحساب. يعني إنسان لبس الظهر وما أحدث إلا الآن، نقول بعض العلماء يقول يلا الآن تبدأ 24 ساعة من حدثك، وبعضهم قالوا لا تبدأ من الحدث، تبدأ من المسح الجديد، أول مسح بعد أن تتوضأ وتمسح، فهذا أوسع، سيعطيه وقت أوسع. أما الحدث، إنسان مثلا لبس الظهر وأحدث العصر، متى نقول بداية مسحك؟ تحسب 24 ساعة، تحسبها من العصر مثلا، ما أحدث الساعة 4، توضأ الساعة 12 ما أحدث الأربعة، نبدأ نقول له، هذا على قول من أقوال العلماء أنه من أول حدث، نقول له خلاص أنت طالما أحدثت الساعة 4 تبدأ الحساب من 4، ما تبدأ من 12، ما تبدأ من 12. بعض العلماء وسع شوي وقال من أول مسح بعد لبس العطائر، فلو أنه مثلا أحدث الساعة 4 ولم يتوضأ إلا السادسة، نقول الساعة السادسة تبدأ الحساب، معناته ويش ربح من الوقت من 12 إلى السادسة 6 ساعات، وعلى القول الثاني عنده 4 ساعات، عنده 4 ساعات، فهذا ابتداء حساب المدة، وسيأتينا إن شاء الله ما ذهب إليه المصنف من ابتداء مدة المسح.
ويخلع عند انقضاء المدة.
إيه نعم، عند انقضاء المدة، إذا انتهت المدة التي سنحدد نهايتها إن شاء الله بعد قليل، هذه لابد أن تخلع ثم تتوضأ، ثم إذا كنت محتاج إلى اللبس تلبس من جديد وتبدأ بحساب مدة جديدة.
فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم.
هذا يقول أنه يعني لو كان مثلا عليه خفين أو جوربين وانتهت مدة المسح، انتهت مدة المسح، ففي هذه الحالة يقول لو كان معه رفيق أو رفقة ويتضررون، طبعا تعرفون أن خلع الجوربين أو خلع الخفين قد تكون تحتاج إلى وقت، يعني حتى الإنسان يغسل قدميه ثم قد ينشفهما ثم يجلس يلبس الشراب أو الخف ويربطه ونحو ذلك وكذا، هذا الوقت قد يكون يعني يضر بالآخرين، مثلا معه رفقة يريدون يسافرون، مثلا حافلة تريد أن تمشي، أو مثلا يريد أن يركب الطيارة أو السفينة ويخشى عنه كذا كذا، ماذا يعمل؟ يقول لا يخلع، لكنه يتيمم، يتيمم ما دام أنه ما يستطيع يخلع ثم يتوضأ ثم يلبس للضرورة، ففي هذه الضرورة يباح له أن يتيمم، لأنه ما يستطيع الوضوء وضوءا كاملا، فيتيمم ويكفيه ذلك حتى يستطيع أنه يخلع. طبعا هذا عند الحاجة والضرورة، أما إذا بدون حاجة أو ضرورة فإنه مخاطب بأنه يخلع ثم يغسل ثم يلبس من جديد.
فإن مسح وصلى أعاد.
إيه نعم، يقول إذا انتهت مدة المسح وصلى، سواء كان ناسي أو ذاكر أنها انتهت مدة المسح ومع ذلك ما خلع ولا غسل رجليه وتوضأ بالمسح، يقول هذا إذا صلى بهذه الحالة أعاد، لأنه الآن ما أكمل وضوءه، ما أكمل وضوءه، بقي عليه القدمين، والقدمين فرضهما الغسل إذا كان ظاهرين، وإذا كان مسترين ففرضهما المسح. هو لم يغسل والمسح جاء في غير وقته، جاء في غير وقته، يعني بعد أن انتهى الوقت لا يباح له المسح، فوضوه غير صحيح لأنه لم يغسل ولم يمسح المسح الصحيح. نعم.
وابتداء المدة من حدث بعد لبس.
أي نعم، هذا الذي ذهب المصنف رحمه الله تعالى، متى نحسب المدة؟ يقول من أول حدث بعد اللبس. لبست الظهر الساعة 12 وبقيت على طهارة إلى الساعة 4 ثم أحدثت الساعة 4، يقول خلاص يبدأ الحساب من الساعة 4 من الحدث بعد اللبس. لو ما أحدثت إلا المغرب أيضا يبدأ الساعة 6 مثلا المغرب أو 7 المغرب، أذن المغرب ثم أحدثت، هنا نقول من الساعة 12 إلى الساعة 7 هذا ما يحسب، وتبدأ الحساب من الساعة 7. فإذا المؤلف رحمه الله تعالى ذهب إلى أن ابتداء مدة المسح من أول حدث، من أول حدث. هناك من العلماء من قال بأنه ليس من أول حدث ولكن من أول مسح بعد لبس على طاهر، فإنسان توضأ ثم لبس وبقي على وضوئه إلى الساعة 7 ثم أحدث في الساعة 7، هنا على قول المؤلف نبدأ حساب مدة المسح، فإذا إلى الساعة 7 من الغد ثم يخلع. القول الثاني يقول لا، أنه متى ما مسح غسل يعني توضأ ثم مسح نبدأ الحساب عليه، فإذا كانت مثلا أحدث الساعة 7 ولكنه ما مسح إلا لصلاة العشاء 8:15، الآن يأذن 8:15 ها وقد أحدث المغرب، ما نقول يبدأ مسحك من إلى المغرب، من المغرب إلى المغرب، لا، نقول الآن أنت توضعت الساعة 8:15 فسيبدأ هذا أول حدث بعد لبس، بعد أول مسح بعد لبس على طاهر، فإذا هذاك يبدأ من 7 وهذا ما يبدأ إلا من 8:15 اللي هو توضأ فيه ومسح، فهذاك سيخلع الساعة 7 على القول الأول، والثاني سيخلع الساعة 8:15 بكرة إن شاء الله مع أذان العشاء ينتهي مسحه، وما بين الظهر إلى الساعة 8:15 هذه 8:15، هذه زيادة في اليوم والليلة التي ذكرها العلماء، ذكره والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يمسح المقيم يوم والليلة، فصار 24 ساعة وثمان ساعات وربع كم 32 ساعة وربع، هذه مدة كلها يمسح فيها، كلها يمسح فيها. على القول الثاني 7 أحدث 7 عناته عنده 7 ساعات، هذه كلها مسموحة ولا نحسبها، 7 مع 24 ساعة تصير 31 ساعة، هذا يمسح 32 ساعة وربع وهذا يمسح 31 ساعة، المهم أنه إذا انتهت المدة يجب عليه أن يمسح، ولا تصح الصلاة إذا صلى إذا مسح بوقت خارج عن يعني عن عن, عن وقته، يعني إذا صلى بجوربين مسح عليهما وقد انتهت مدتهما هذه لا تصح الصلاة وعليه أن يعيدها مرة ثانية. نعم.
على طاهر العين فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة ويتيمم معها لمستور.
هذا يعني الآن شرع المؤلف رحمه الله تعالى في شروط الممسوح عليه، شروط ما الذي يجوز أن نمسح عليه. يقول أن يكون الخف طاهرا، طاهر يعني ضد النجس، فإذا إذا كان الخف نجسا سواء كان نجاسة معنوية أو نجاسة حسية، يعني مثلا لو أنه خف مصنوع من جلد الحمار أو جلد الخنزير هذا أو جلد كلب أو نحو ذلك، هذا لا يجوز المسح عليه، هذا يسميه نجاسة عينية، نجاسة عينية هو نجس ليس لأنه متنجس، أو كان الخف عليه نجاسة معنوية فهذا لابد أن يطهره أولا ثم يلبسه، مثلا الشراب عليه دماء أو الخفين عليها دماء يعني أو عليها بول أو عليها خارج من سبيل من السبيل غائط أو نحو ذلك، فهذه لا بد أن يطهرها، لا يجوز له أن يمسح عليها وهي نجسة أو متنجسة، لأن من شروط المسح عليها طهارة، الطهارة طهارة الخف أو طهارة الجورب، لا بد أن تكون طاهرة حتى يجوز لك المسح عليها. أن تكون طاهرة
فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة.
النجس هذا سواء كان نجس العين أو نجاسة عينية لا يجوز له المسح عليها، وكذلك النجاسة المعنوية اللي والمعنوية هذه أو الحكمية هي الشيء الذي يطرأ، كما أنه يعني لا يجوز أن نصلي بالثوب النجس، لا يجوز أن نصلي بالخف أو الشراب النجس، بل نغسلهما إذا أمكن تطهيرهما. النجاسة العينية هي التي لا يمكن تطهيره بحال، لا يمكن، يعني جلد الكلب لو أخذته وغمسته في البحر سنة ما طهر، ما يطهر، لأن ليش؟ لأن نجاسته عينية. جلد خنزير تغمسه في النهر شهر تخليه يربص ما هذا ما يعني ما يطهر أبدا، ما يطهره شيء، نجاسته عينية، هو بعينه نجس، نجس العين. أما النجاسة الحكمية هي النجاسة الطارئة على محل طاهر، مثل طرأ على ثوبك دم، بول، يعني أي شيء يعني نجس العين، نجس العين طرأ عليك، هذا بس تغسله بالماء الطهور ويطهر وتصلي فيه. فالخف إذا كان نجس نجاسة عينية هذا لا يجوز المسح عليه أبدا بحال من الأحوال، ولو غسلته ألف مرة. أما النجس نجاسة حكمية فهذا لا يجوز لك أن تمسح عليه والنجاسة فيه، لكن يجوز لك أن تطهره وتغسله، فإذا تطهر وزالت النجاسة الطارئة عليه فإنه في هذه الحالة تمسح عليه.
ولو في ضرورة،
حتى في الضرورة، بالنسبة للنجس، بالنسبة للنجس يقول حتى في الضرورة لا يجوز أن تمسح عليه. نعم.
ويتيمم معها، نعم، لمستور.
ويتيمم
معها لمستور،
أي نعم، يتيمم مع الضرورة لشيء يعني لفرض من فروض الوضوء مستور، فإنه يتيمم للضرورة معها ومع النجاسة، مع النجاسة. نعم.
مباح، فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة.
كذلك من شرط الخف أو الساتر أن يكون مباحا، أن يكون مباحا، فإنسان سرق خفين أو سرق جوربين فهذه لا يجوز له أن يمسح عليها، لا يجوز أن يمسح عليها، لأن الرخص لا تناط بالعاصي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.